بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في سورة المرسلات، هذه السورة المباركة التي عالجت قضية من أخطر القضايا التي كانت سببا في عدم قبول أهل مكة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مشكلة التكذيب. أهل مكة كذبوا ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم في شخصه، وإلا فإنهم قد حكموا بأنه الصادق الأمين. فكيف لهذا الصادق الأمين الذي هو عندكم صادق مصدق صدوق منذ صغره إلى سن الأربعين، لماذا لا تصدقونه فيما يخبر عن ربه سبحانه؟ دي قضية عجيبة. إنسان قومه يؤمنون بصدقه، فإذا أخبرهم بأي خبر قبلوه، فإذا أخبرهم عن الله عز وجل كذبوه. مسألة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. فالتكذيب أساس كل شر، لأنه يترتب على هذا التكذيب رد ما يخبر به، ويترتب على رد ما يخبر به عدم الانقياد لذلك الدين الذي جاء به، ويترتب على ذلك أنهم يكفرون بالإله ويكفرون بلقائه. ولذلك كان من أهم سمة من سمات المؤمنين أنهم يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. دي مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ابتلي في مكة البلاء الشديد، أنسه ربه عز وجل برحلة الإسراء والمعراج، وهذه الرحلة رحلة حقيقية لم تكن رؤية منامية. بعض المؤرخين المعاصرين لا سيما الذين لهم تخصص في التاريخ الإسلامي ألفوا في ذلك مؤلفات خلاصتها أن رحلة الإسراء والمعراج إنما كانت رؤية منامية، وهذا كلام في غاية السقوط، لأنه لو كان رؤيا منامية ما كذب الناس بخبره. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصبح وأتى إلى الملأ من قريش يخبرهم بما حدث له في البارحة كذبوه. فلو كانت رؤية منامية ما كذبوه. لو واحد دلوقتي قال أنا رحت أمريكا وقابلت ترامب، رنته جوزني إلى معلى الزداغ وقلت له يا كذا ماشي، احنا سنتعجب. لكن لو قال بأن ذلك كان في المنام، قلنا لا تثريب عليك، حدث بما شئت، هذه رؤية منامية. لكن إذا قال أحد ذهبت إلى أمريكا وطفت بالبيت الأبيض وصنعت، وقلنا له وقع ذلك حقيقة، يقول بالفعل وقع حقيقة، وقابلت في غرفة المداولة فلان وفي غرفة المستشارين فلان وفلان وقابلت فلان وعلان، لن نصدقه، لأنه يقول بأنه فعل ذلك حقيقة لن نصدقه. لكن هذا الرجل الذي يخبر عن ربه ما عهدنا عليه كذبا قط، ما أخبر بكذب وما اعتاد كذبا لا في صغير ولا في كبير، حتى إن قومه نعتوه بالصادق الأمين، سبحان الله. ولذلك سنرى هذين الموقفين العجيبين، كذبوه، فلما كذبوه وجدوا فرصة سانحة للإيقاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر. النبي يقول لهم إن أنا في جزء من الليل انتقلت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ليس هذا فحسب، بل يخبرهم بأنه قد عرج به، لأقول عرج به إلى حيث طائرة مدنية تطير على بعد 38 ألف قدم، ولكن عرج به إلى السماوات العلى، وفي كل سماء يقابل أنبياء وتستفتح له السماء ويفتح ملك له ويقابل أنبياء في كل سماء، ليس هذا فحسب، بل إنه يتجاوز السماء إلى لثم، إلى لثم يسمع صوت الأقلام والصحف، ثم بعد ذلك يقربه ربه فيرى نورا أو نارا ويخاطبه الله عز وجل، سبحان الله. هذا المقام لم يصل إليه أي من خلق الله، لا إنس ولا جان ولا ملك، إنها خصيصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى عندما كلم موسى لم يرفعه إليه ليكلمه، لم يرفعه، وإنما كلمه وهو على الأرض، أما النبي صلى الله عليه وسلم كرمه ربه فرفعه لأنه في مقامه عال ومرتفع، كلمه ربه عز وجل. قالوا فرصة نوقع بينه وبين أبي بكر، شوف يا أبو بكر، شوف بقى صاحبك بقى، قال إن هو رسول ماشي، بيوحى إليه ماشي، ينهى عن الخمر ووأد البنات وعبادة الأوثان، قلنا ماشي، شو بقى بيقول بقى الأمر العجب، ماذا يقول محمد؟ يقول بأنه في بارحة الأمس أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به حتى كلمه ربه، ثم عاد ثانية إلى المسجد الأقصى، ثم عاد بعد ذلك المسجد الحرام. أتصدق ذلك أبا بكر؟ قال إن كان قد قال أصدقه. ولذلك لقب أبو بكر بماذا؟ بالصديق الأكبر، بالصديق من الصدق، بالصديق. وهذه سمة أهل الإسلام، سمة أهل الإسلام أن لهم نصيبا من التصديق، فنحن نصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم نره، ونصدق بما جاء به ولم نره، لم نره شيئا، ولكن نصدق بنبينا. فصارت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة الصدق، ولها مقام من التصديق. حاولت بعض الأمم أن تحتذي حذونا في مسألة التصديق، فكان أمرهم عجبا. أحكي لكم قصة طريفة. النصارى حرفوا كثيرا في كتبهم، ويعلمون أن كتبهم محرفة، ولذلك أطلق العلماء العنان لأنفسهم كي يصلحوا نصوص كتبهم. العلماء بدأ هم اللي يصلحوا ويظبطوا النصوص بتاعتهم، بالضبط زي ما تجيب واحد بنا يجي يعدل على البنا اللي قبليه. فصار العلماء يعدلون نصوص كتبهم، ولذلك تجد أمرا عجبا، نصوص الإنجيل بالإنجليزية غير النصوص بالألمانية غير النصوص باللاتينية غير النصوص بالعربية، والطبعة الحديثة غير القديمة، والطبعة كذا غير كذا. سبحان الله، قالوا لا، نبدأ ان احنا نظبط نفسنا بقى. فظهرت طائفة إصلاحية من النصارى ترأسها رجل يسمى مارتن لوثر، قال لا احنا عاوزين نصح الكنيسة. خلاص اصلحوا الكنيسة. يا ترى اصلاح الكنيسة ان ترتد الكنيسة الى التوحيد الخالص ويؤمن اهلها بما جاء به عيسى ويؤمنون بان عيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وهو روح من الله عز وجل؟ ابدا. من جملة الاصلاحات الاعتقاد بان نصوص الانجيل مع تحريفها هي من جملة الوحي الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. سبحان الله، ازاي ازاي هم يؤمنون بانها محرفة، ولكن هي محرفة بس هي صادقة عندنا ولا يأتيها الباطل. يبقى ده اول اصلاح. الاصلاح الثاني انه لا بد من التطهر من الآثام بتطهير العالم من الآثام. يبقى أصبحهم بدأ إن هم بدل ما تكون مسألة محلية إقليمية، لا، لابد من تطهير العالم من الآثام، فسميت هذه الطائفة بالطهورية. بالطهورية أي التي تتطهر وتطهر غيرها من الآثام. نمرة ثلاثة، ان مارتن لوثر قال لهم بان النص الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه ليس والانجيل فحسب. امال ايه يا مارتن؟ قال الانجيل والتوراة. عندهم الانجيل بيسموه العهد الجديد، والتوراة بيسموه العهد الايه؟ القديم، القديم. اذا لابد ان نجمع بين التوراة والانجيل. ومن هنا لأول مرة في تاريخ الكنيسة تسربت الأفكار التوراتية إلى النصارى. انتبه، تسربت الأفكار التوراتية إلى النصارى الطهوريين. نمر أربعة، قالوا الذي يستعصي عن التطهير لابد من إفنائه تقربا للرب. يعني اللي مش هيسمع الكلام ويمشي مظبوط نخلص عليه، نفني، مش نسجن ولا عذابه، نفني، ليكون ذلك طهارة العالم من الآثام. طيب، في القرن السادس عشر سافرت هذه الطائفة البروتستانتينية الطهورية من بريطانيا بالذات إلى أمريكا العالم الجديد، فوجدت قوما يسكنون هذه البلاد، ملايين البشر اللي هم سموهم بعد كده بالايه؟ الهنود الحمر. قالوا لهم خشوا معانا في الدين بتاعنا، رفضوا، احنا كويسين كده ومبسوطين كده. لم يتوانوا ان يفنوهم جميعا، فتم افناء جنس الهنود الحمر الذين سكنوا امريكا الشمالية. على يد من؟ على يد هؤلاء الطائفة. اعتقادهم ان المخالف لابد من افنائه. من اين اتوا بهذا الاعتقاد؟ بسبب قراءتهم في التوراة، لا سيما في سفر يوشع الذي يحث فيه الرب ابناءه ان يقتلوا كل من يخالفهم، وان يسترقوا ابناءهم ونساءهم، وان يأخذوا ديارهم واموالهم. اذا اللي يبقى اللي مش معانا يبقى ايه؟ يبقى ضدنا. وهذا ما اعلنه لاحقا بوش عندما اعلن الحرب على الاسلام، وقال الذي ليس معنا فهو مع الارهاب، ويقصد بالارهاب هنا الاسلام. فارق كبير بين تصديقهم وبين تصديقنا. نحن نصدق الوحي الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، أما هم فيصدقون الأوهام والترهات والأكاذيب والأراجيف ولذلك أمريكا مؤسسة على الفكر التوراتي البغيض، ولذلك تعرف سر التقارب بين أمريكا وبين إسرائيل، لأنهم شركاء في الفكر التوراتي، وكلاهما يتنبأ بالمسيح والنزول الثاني حيث يقضي فيه على جميع المخالفين وتفنى البشرية فلا يبقى إلا من يمجده الرب. أما أهل الإسلام بارك الله تعالى فيهم وحفظهم من كل سوء ومكروه، فإنهم يعظمون الوحي، يعظمون القرآن والسنة، فيقبلون ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين يخالفون فأصل المخالفة في ماذا؟ في التكذيب، في التكذيب. ولهذا بدأت السورة بهذا القسم، تارة بالملائكة وتارة بالريح، ثم مجلس اليوم في المقسم عليه. احنا خلاص عرفنا المقسم به، المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات، أين المقسم عليه؟ قال الله إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع، يعني والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة والناشرات نشرة، إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع. إنما القول الصحيح أنها ليست أداتين مركبتين، ولكن هي أداة واحدة، أداة واحدة مزج بين جزئيها فصارت أداة مصكوكة لوحدها، وإذا فككت تدل على النفي والاستثناء، وبالتالي إنما فيها معنى التخصيص. إنما توعدون لواقع، هذا الوعد الذي أخبركم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من البعث بعد الموت، من البعث بعد الموت والنشور والموقف والحساب والفصل والجنة والنار، هذا الوعد واقع، أي كائن صادق. وانظر إلى هذه التأكيدات، إنما ثم قال لواقع، كان ممكن يقول إنما توعدون واقع، ولكن أراد مزيدا من التأكيد بهذه اللام، إنما توعدون لواقع، كائن صادق محقق. فإذا وقع هذا الوعد، فإذا أتى هذا الوعد، فإذا كان هذا الوعد فتحقق، فإذا النجوم طمست. إيش معنى النجوم؟ لم يقل الكواكب، لأن قبل كده الكواكب انتثرت، وعندنا النجوم انكدرت، انكدرت أي صارت مظلمة، هنا قال فإذا النجوم طمست، لأن القوة في الضياء والحرارة وغير ذلك في ماذا؟ في النجوم. ولذلك قالوا بأن الشمس نجم ولا كوكب؟ نجم. الشاعر بيقول، بيمدح رجل ملك، بدل ما يقول له انت ملك الملوك، مدحه بمدح جميل رائق، قال فإنك شمس والملوك كواكب، إذا خرجت لم يبدو منهن كوكب. الشمس لما تطلع ما عادش بقى لا في قمر ولا في ولا أي حاجة، خلاص بقى ليس هناك من شيء في السماء إلا الشمس إذا خرجت. فكذلك إنك أيها الملك إذا ذكرت لا يذكر أحد معك لجلالتك وقوتك. فإذا كانت النجوم مصدر الضياء والحرارة والنور، طمست، طمست، الطمس أي ذهب نورها. وأصل الطمس الإزالة والطمر، الطمر اللي احنا ان احنا لا نجعل لها أثرا. تقول طمست البئرة، ان احنا جبنا طمي وردمنا البئر خلاص طمسناه. وتقول طمست الكتابة اذا محوت الكتابة فلم تترك لها أثرا. سبحان الله، اذا النجوم دي ما عادش لأي أثر. طب الدنيا دي كلها ربنا جعل سبب ضياء هي ايه؟ ما ربنا جعل سبب ضياء هي النجوم دي. طب لما النجوم دي ما عادش يبقى فيه نجوم، يبقى الدنيا دي بتنور ازاي؟ كيف تنير الدنيا من غير النجوم والكواكب؟ ايه اللي هيحصل يا ترى؟ الدنيا شكلها ازاي وعلى عاملة ايه؟ ولا مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة جدا. ولذلك النور يوم القيامة نور مخصوص بأهل الإيمان، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يبقى أهل الإيمان. المتحبون يجلسون يوم القيامة على عرش من نور، ده المتحبون في الله، مش المتحبون في الشيطان أو متحبون في أمور الدنيا، المتحبون في الله. يرفعهم ربنا عز وجل على منابر من نور، إذن ده نور مخصوص. أيضا ذكر ربنا عز وجل أن نوره موجود في ذلك اليوم. إذن إذا طمست النجوم فلا نور ولا ضياء. قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. ولكن كيف أشرقت وكيف ذلك النور؟ ربي سبحانه وتعالى أعلم. وإذا السماء فرجت، ده يذكرنا إذا السماء انفطرت. الانفطار والتفريج أي التقطيع والتمزيق. السماء تبقى عاملة زي الورقة الممزقة التي انثلت أطرافها وتهلهلت، الأطراف بتاعت السماء دي مهلهلة منثية. ثم هذه السماء مقطعة ممزقة قطعا. سبحان الله. وإذا الجبال نسفت، قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. النسف أي الإزالة حتى لا يبقى لها أثر، لا يبقى لها أثر. ومنه نسفت الطعام إذا أكلته كله فلم تبق في القصعة شيئا. لما واحد يجيب لك أكل تأكل أكل كله ثم تلعق بعد ذكلة الصفحة تقول إيه؟ نسفت الطعام نسف، أي لم تجعل في القصعة أثرا. فالنسف الإزالة بحيث لا يكون للمزال أثر. أثر. ويسألونك عن الجبال، الجبال، الجبال التي يمكث الناس السنين العدد في دك شيء منها، في دك شيء منها. جبل صغير في مكة اسمه جبل عمر، هذا الجبل يقولون بأن عمر بن الخطاب عندما أراد الهجرة وقف على ذلك الجبل ونادى. كان المشركون في صحن الكعبة، من أراد أن ترمى لنسائه أو أن يتم أولاده فليتبعني وراء ذلك الجبل، ولذلك سمي بجبل عمر. والله تعالى أعلى وأعلم. جبل صغير ليس بالعالي، مكثوا السنين حتى يزيلوا جزءا منه توسعة للحرم. سبحان الله. تصور لو أن جبل كجبل الهيمالايا مثلا في الهند أرادوا أن يزيلوه يحتاج كم سنة كي يزال؟ سبحان الله، يحتاج إلى أعمار. طب لو جبال الأرض كلها أزيلت تحتاج لكم سنة من السنين؟ هذه الجبال توجد في كل مكان في العالم، لأن ربنا جعل للجبال وظيفة. إيه الوظيفة بتاعتها؟ أنها ترسي الأرض، عامل من عوامل ثبات الأرض واتزانها الجبال. طب يا ترى الجبال ديت هل هي موجودة فوق الأرض فقط؟ علماء الجيولوجيا يقولون بأن الجبل مثله أو ضعفيه أو أكثر موجود في باطن الأرض. يعني الجبل عامل زي الوتد، عارفين الوتد اللي بيتربط فيه البهائم عزكم الله؟ الوتد لابد يتربط في الأرض أكثر من فوق، أو الوتد الذي نربط إليه حبل الخيمة لابد أن اللي في الأرض أدى الرأس بتاعته عدة مرات. كذلك الجبال، وذكر ربنا عز وجل في القرآن سماها أوتاد. أوتاد يبقى شكل الجبل بالنسبة للأرض زي الوتد، يبقى ما فوق الأرض أقل من اللي فتحت الأرض. سبحان الله. طب الجبال ديت في اليوم العصيب ماذا يكون حالها؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها، مين اللي بينسفها؟ يا ترى تضرب بالقنابل؟ يا ترى بالتي؟ يا ترى ايه اللي يحصل؟ الذي يأمر بنسفها هو الله، هو الله. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. القاع الصفصف هي الأرض المستوية، لا ترى فيها عوجا أي ميلا ولا أمتا أي ارتفاعا، مستوية تماما، ما فيش حتة عالية شوية وحتة واطية، كله قاعا صفصفا. دي الجبال. وهنا وإذا الجبال نسفت، وماذا أيضا؟ وإذا الرسل أقتت. أقتت قيل أي جمعت، أي جمعت. ومنه قول الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وإذا الرسل أقتت أي جمع الله تعالى الرسل ليسألهم. فإذا كانت الرسل تجمع لتسأل فما بالك بغير الرسل؟ يعني إذا كانت الرسل مع جلالتها تجمع وربنا يسألها، فما بالك بمن هم دون الرسل. وقيل وإذا الرسل أقتت من التوقيت أي صار وقت محدد، وهذا الوقت يأتي فيه الرسل. فأقتت بمعنى وقتت، وأصل هذه الهمزة هي الواو، والهمزة والواو يتناوبان كثيرا في بعض لهجات العرب، ولذلك يقولون أساليب التأكيد وأساليب التوكيد، كلاهما صواب، كلاهما صواب. فقالوا بأن الواو هي الأصل، التوكيد والتوقيت من الوقت، ولكنهم أبدلوا الواو همزة. وإذا الرسل أقتت أي صار لها وقت تأتي يوم القيامة فيه، ولكن هذا الوقت مؤجل لا يعلمه إلا الله. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ما هو اليوم الذي أجلت فيه الرسل وبالتالي أجلت فيه الخلائق؟ ما ذلك اليوم؟ هو يوم الفصل، يوم الفصل. والفصل فيه معنى حسم النزاع بين الناس، ومنه الفصل بين المتخاصمين، أي أن تحسم النزاع بينهما لتعطي كل ذي حق حقه، وهذا أصل القضاء. فأصل القضاء أن تحكم بين المتنازعين وتميز الحق لتعطيه صاحبه، هذا أصل القضاء الفصل. فسمي هذا اليوم بيوم الفصل لأنه يوم القضاء، يحقق الله تعالى فيه الخلائق، ويحاسب الله تعالى فيه الخلائق، ويعطي ربنا عز وجل كل ذي حق حقه، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا اليوم توزن الأعمال كما توزن الخلائق، ولا بأس أن يوزن الرجل بعمله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. سبحان الله. فربنا عز وجل جعل ذلك اليوم يوما فصلا، وقيل الفصل هو التمييز، أن يميز الله تعالى فيه بين أهل الطاعة وأهل المعصية. أما أهل الطاعة فلهم الجنان والرضوان، وأما أهل الشقوة والمعصية فلهم النار والخسران. نعوذ بالله تعالى أن نكون من أهل النار، اللهم آمين. وهذا اليوم لعظمه وهوله تجد الخلائق كل واحد منشغل فيه بنفسه عن غيره، حتى الأب والأم والابن والزوجة، كل واحد منشغل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الملائكة، الأنبياء، كل واحد يقول ربي سلم سلم. في هذا اليوم سلم سلم سلم. احنا اليوم بنسمع وبناكل وبنشرب وبنتحرك وعايشين حياتنا، عايشين، لكن في ذلك اليوم سيكون الحساب. افعل ما شئت واعمل ما شئت وتكلم كيف شئت وتحرك في الدنيا ما شئت، ولكن اعلم ان هناك يوما هو يوم الفصل، ستحاسب فيه على الصغير والكبير، ستحاسب فيه على الظاهر والباطن، ستحاسب فيه على كل شيء. ولعظم يوم الفصل كرره ربنا عز وجل بقوله وما أدراك ما يوم الفصل. التكرار هنا ليس لمجرد التأكيد، ولكن فيه معنى التهويل والتفخيم والتعظيم. التهويل والتفخيم والتعظيم. إذن هذا يوم أكيد، ولكنه يوم فظيع صعب شديد، حتى إن الناس تقول يا رب افصل بيننا ولو إلى النار، عجل افصل بقى يا رب بقى في هذا اليوم، ودنا النار، حتى يستريحوا من شدة هذا اليوم. يوم صعب جدا. هذا اليوم كم سنة؟ 100 سنة؟ 1000 سنة؟ كم سنة؟ وكم وهذه السنة كم يوم؟ واليوم ده عامل ازاي؟ لا، المسألة صعبة جدا. في هذا اليوم تقترب الشمس من رؤوس الخلائق، الشمس. ولكن يا ترى أي شمس؟ أشمسنا تلك أم شمس أخرى؟ الله أعلم. تقترب من رؤوس الخلائق حتى لا يكون بين الخلق وبينها إلا كقدر ميل. ميل، الميل اللي هو 1.5 كيلو تقريبا، يزيد قليلا، أو الميل العصا التي تجعله المرأة في المرود لتكتحل بها. زجاجة الكحل في عصا كده بتضع المرأة في زجاجة الكحل ثم تخرجه لتكتحل. هذه العصا تسمى بماذا؟ بالميل، تسمى بالميل. في هذا اليوم قال ربنا عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين. صدر كلامي أن أخطر قضية وقعت الكفار قضية ماذا؟ التكذيب. فتأمل هذا المعنى، ستجد أن بعد كل معنى فاضل ربنا سبحانه وتعالى يهول من شأن الكذب ويحذر الكذابين بالويل. قال ربنا عز وجل: ويل يومئذ، أي في ذلك اليوم، للمكذبين. الويل قيل واد في جهنم، وهناك أحاديث في صفة هذا الوادي وحال هذا الوادي، ولكن كثير من هذه الأحاديث لا تخلو من مقال. وقيل الويل بمعنى الهلاك والثبور، ويل أي هلاك للمكذبين. ثم قال ربنا عز وجل مخاطبا مشركي قريش، وهذا الخطاب فيه اعتبار لغيرهم: ألم نهلك الأولين؟ يعني ربنا عز وجل عندما أرسل الرسل لم يرسلهم جملة واحدة، وإنما أرسلهم تترى يتبع بعضهم بعضا ويأتي بعضهم وراء بعض. فالذين كذبوا الرسل الأوائل كيف كانت العاقبة؟ عاجلهم ربنا عز وجل بالعقوبة البالغة، العقوبة البالغة. وأهل مكة يعرفون ذلك ويسمعون شيئا من هذه الأخبار ولو بالإجمال: ألم نهلك الأولين؟ إما أن يكون هذا الاستفهام على معنى التقرير، والأولى أن يكون ذلك الاستفهام على معنى التوبيخ. ربنا عز وجل بيوبخهم عشان يتذكروا، لأن أحيانا التوبيخ والملامة والمعاتبة تستحث بعض الأذكياء. ألم نهلك الأولين؟ وبعدين جاءت الرسل بعد الناس دول، دعوهم إلى الله فكذبوهم فأهلكهم ربنا عز وجل أيضا. ألم نهلك الأولين؟ ثم الدل على المهلة، ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. الذين تجاوزوا الحد وأسرفوا على أنفسهم ولم يدخلوا في طاعة أنبيائهم. ثم قال: ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ الاستفهامون على معنيين: الإقرار أو المعاتبة. ولو قلنا الإقرار يبدأ أولى، لأن هذا السياق سياق الامتنان، أما السياق الأول فكان سياق العقوبة، فالعقوبة لا امتنان فيها. لكن إذا كان الاستفهام بعده النفي في سياق الامتنان، فيحمل هذا الاستفهام على معنى ماذا؟ الإقرار، كقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، أي شرحنا لك صدرك. فهذا سياق الامتنان، الامتنان بيان النعم والإحسان والجود والآلاء والفضل والإكرام. فقال ربنا عز وجل: ألم نخلقكم أيها الناس من ماء مهين؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ هذه الآيات في سياقها تنبيه على إثبات البعث، لأن الذي خلق قادر أن يبعث بعد الموت، قادر أن يبعث بعد الموت، وهذا دليل التنبيه. ألم نخلقكم أيها الناس، ونخلقكم دي فيها الفعل والفعل ومفعول كلها مع بعضها، سبحان الله، فعل وفعل ومفعول كلمة واحدة، فيها فعل وفاعل ومفعول. ثم قال ألم نخلقكم من ماء مهين، والقاف مضغمة في الكاف، ما يجيش بقى واحد بقى يعمل نفسه أبو الفلاح فيقول ألم نخلقكم، لا، ألم نخلقكم، القاف مع الكاف أضغمتا. لماذا؟ لأنهما من باب المثلين، ألم نخلقكم من ماء مهين. الماء سمي مهينا، وصف بأنه مهين، إما أنه ذليل حقير بالنسبة إلى جملة خلق الله. أنت لما تشوف الماء الذي يخرج من الرجل أو المرأة وتقارنه كده بخلق السماوات أو بخلق الأرض، يسوي حاجة؟ يسوي حاجة؟ لا يسوي شيئا. فهو مهين ضعيف حقير بالنسبة إلى جملة الخلق، سبحان الله، أو مهين بالنسبة للناس، فالناس قد يلقونه في الخرق وقد يغسلونه من على ثوبهم لأنه مهين. طب الماء المهين ده بقى في قصة كبيرة، إيه بقى؟ قال الله فجعلناه في قرار مكين. تضمنت هذه الآية معنى الزواج، لأن الماء لا يكون في القرار المكين فينتج أثره إلا عند التقاء الرجل بالمرأة، فإذا التقى الرجل بالمرأة واجتمع ماؤهما وهو ماء مهين من كليهما استقر، استقر أي انتهى، انتهى أمره إلى ماذا؟ إلى القرار المكين وهو الرحم. فسمى ربنا عز وجل رحم المرأة مستقرا لهذا الماء، فلا يخرج منه الماء. ما حصلش مرة ان بعد ما المني دخل الرحم حصل ارتجاع في الرحم وخرج تاني، ما حصلش. اي في ارتجاع في المريء، نصف حياتها بتاكل عدس وبصل، جال ارتجاع في المريء، لكن يجي ارتجاع في الرحم ده ما حصلتش، ما يحصلش، لان ربنا قال كده قرار مكين، يبقى انتهى الموضوع، انتهى. البحث العلمي لابد أن ينتهي إلى حيث ينتهي أمر ربنا عز وجل. هناك أبحاث خطيرة جدا في اليابان، قلت لكم من قبل، تجرى. هم عندهم في اليابان ديمقراطية شاملة، والديمقراطية شاملة إن المرأة تاخد حظها زي الرجل، الرجل بيشتغل مهندس هي مهندسة، طيار هي طيار، بتشتغل في الشرطة في الشرطة، الجيش هي في الجيش، بيشتغل إسكافي إسكافية، بيمسح هي بتمسح، لسه حاجة واحدة بس مش عارفين يساوي المرأة برجل فيها، وهي إيه؟ الخلفة. قالوا خلاص نزرع للرجال إيه؟ رحم، علشان مرة هي تولد ومرة هو يولد، يبقى احنا كده سوينا بين الرجل والمرأة. طبعا الكلام ده كلام في منتهى الخطورة، وبالفعل عملوا أبحاث قوية جدا وجبارة المسألة دي، وصدوا لها ملايين الملايين علشان يعملوا رحم للرجل. تصور بقى لو المسألة دي ناجحت كده، تجد رجل بسم الله راح عليه الحسن ابن هو في الشهر السابع في الشهر الثامن، كلام ده مش هيكون أبدا، لن يكون أبدا، لأنه مخالف لسنة ربنا في الكون. طب دلوقتي لما الراجل يخلف الواد اللي يطلع ده ننسبه لمين؟ قال الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فالشرع كله يختلف ويرتد، ما ينفعش. وبالتالي هذه الأبحاث في هذه الناحية أبحاث فاشلة. جوا مرة وقالوا ايه المانع ان احنا نستخدم مسألة هندسة الجينات في استنساخ نسخ بشرية فذة زي اينشتاين ونيوتن الناس دي. اينشتاين الناس دي كلها كان عندها توحد، وبعدين ربنا عز وجل جعل من آياته ان هم يكونوا علماء افذاذ، طب ايه المانع نجيب الجثث بتاعتهم ونحل العظم بتاعهم ونحاول ناخد نستخلص الجينات دي ونستنسخ نماذج بشرية؟ وبالفعل بعض الدول الغبية مولت هذه الأبحاث. الحق يقال الكنيسة رفضت هذه الأبحاث، والحمد لله احنا برضك مع ان هذه الأبحاث لا تمت لنا بصلة انكرنا هذه الأبحاث وقلنا لا تصح هذه الأبحاث. وقالوا احنا استنسخنا معزة اسمها دلي، فزي ما نسخنا المعزة دي نسنسخ برضك البشر. طب فين المعزة دي وفين نتاجها وفين نسلها؟ ما يورونا. هذه كلها مسرحيات وأمور سخيفة لأنها تخالف سنة الله تعالى في الكون. أخطر شيء في جسم الإنسان الروح. لو أنهم جمعوا أعضاء الإنسان من هنا وهناك، لو افترضنا جابوا بنكرياس من واحد وكبد من واحد وقلب من واحد، جمعوا واحد زي بنجمع عربية كده، نجمع بني آدم. طب البني آدم المتجمع ده هيمشي ازاي؟ هيفكر ازاي؟ هنحط له برنامج، هنحط له آلات يتكلم بها، كل حاجة بالبرامج والآلات. سبحان الملك، هذه مسألة لا تكون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لا شيء. فجعلناه في قرار مكين. والدليل إن المسألة دي متعلقة بالتقاء الرجل والمرأة هو قول الله عز وجل إلى قدر معلوم. ممكن الحمل ده من 6 شهور لـ9 شهور، من 6 لـ9، وكل شيء بأمر الله. لو ربنا رايد 6 بـ6، 7 7، 8 8، 9 9، وحتى لو زحزحت كمان بأمر الله ليس في ذلك ضير، كله بأمر الملك إلى قدر معلوم. قال الله فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون، ويمكن أن تقرأ في قراءة أخرى فقدرنا فنعم القادرون. فالقدر والتقدير قيل بمعنى واحد، وقيل المقصود الخلق والتصوير. هذا ذكر وهذا أنثى، هذا طويل وهذا قصير، هذا أبيض وهذا قمحي، وهذا أسمر وهذا أسود وهذا أصفر. ثم العين والأنف والأذن والخلق والقوام، هذا كله بأمر الملك. قال فنعم القادرون، مادحا ما صنع ومادحا الخلق الذي أذن فيه. فإذا كان ربنا عز وجل قادر أن يخلقك برحمك وعظمك وعصبك وفكرك وشرايينك وأجهزتك، الخلق ده كله أصله إيه؟ مأمهن. إزاي من المية يجي العظم والشعر والعصب والجلد والعضلات والأجهزة؟ من ماء تجي إزاي دي؟ تجي إزاي؟ كيف تأتي؟ فنعم القادرون. ولهذا عقب بقوله ويل يومئذ برضك لمين؟ للمكذبين. ثم دليل آخر، ألم نجعل الأرض كفاتا. انظروا يا أخوانا كده إلى الأدلة والبراهين القرآنية وجمالها في إثبات أن هناك حياة بعد الموت، بعثا بعد البلا، هناك نشور، هناك حساب، هناك جزاء، هناك موقف، هناك ميزان، هناك فصل، هناك جنة ونار. ألم نجعل الأرض كفاتا، كفاتا أي جامعة ضامة، ومنه الكفت أي الجمع والضم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثياب عند الصلاة، إن أنت تلم هدومك كلها وتجمعها، لا، اجعل هدومك هكذا. ألم نجعل الأرض كفاتا، أي تضم الخلائق وتجمعهم جمعة أحياء وأمواتا. يعني الكفت ده بيكون في حالتين، في حالة الإحياء وحالة الإماتة. كيف ذلك؟ أحياء أي يجمعون فوقها، يجمعون فوقها، دي أحياء يجمعون فوقها. طيب وأموات يجمعون فيها. الناس من طبعهم حب الاجتماع، يقول لك الإنسان اجتماعي مش كده؟ طب لو واحد طول حياته عاوز يعيش لوحده ما يكلمش حد، ما يديش لحد حاجة، نقول لك دي إنسان مريض. لأن الإنسان من طبع أنه هو إيه؟ بيحب الاجتماع. ولذلك سمي المجتمع مجتمعا. ليه؟ لأن الناس يجتمعون فيه، بيجتمعوا فيه، بينضم بعضهم لبعض في الأجساد والأفكار والآراء والنحل والمذاهب والمصالح والهموم والأحزان. لما يجي واحد بيموت بنجتمع، بنجتمع فرح، بنجتمع مجلس، بنجتمع بناكل، نجتمع. سبحان الله الاجتماع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاجتماع، والاجتماع قوة. فكذلك الناس يجتمعون عليها وهم أحياء، فإذا ماتوا اجتمعوا فيها وهم أموات. باطن أرض ديامة فيها خلائق جمعوا في الثرى وطوتهم في بطنها، فاليوم نسير عليها وغدا ندفن في بطنها. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. وجعلنا فيها رواسي شامخات. الرواسي اللي هي مين؟ الجبال، اللي هي يوم القيامة ايه؟ وإذا الجبال نسفت، ذكر هنا بالجبال. وجعلنا فيها رواسي، رواسي جمع راسية، الجبال الرواسي العظيمة، عظيمة الأوتاد التي تندق في باطن الأرض. قال وجعلنا فيها، وهذا أكبر دليل على إن الجبال أصلها موجود فين؟ في الأرض. لم يقل وجعلنا عليها، ولكن وجعلنا فيها رواسي شامخات، أي عاليات. إذن فيها وشامخات، كأن الشموخ هو المجموع الخضري بتاع الجبل، الجزء الظاهر، لكن هناك فيها اللي هو الأوتاد. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم، أسقيناكم ماء فراتا. بعض الناس يقولون بأن الماء سيقل وأننا سنعيش في جدب شديد، وأن إثيوبيا هذه الدولة التي ابتلينا بها في إفريقيا ستقطع عنا الماء وإلى غير ذلك. لا يمكن، لا يمكن، ليس هذا الاعتقاد ما ينبغي أن نعتقده، لأن الله تعالى لم يجعل مصير الخلائق في يد أحد. وإذا أوقع الله تعالى بلاء بأحد فليس ذلك لأن أحدا أقوى من أحد، ولكن لأن هذا من باب وقوع البلاء بسبب الذنب. أي بلاء يقع لابد أن نحن ندور الأول على الذنوب والمعاصي، لعلنا أذنبنا ذنبا أو ضيعنا خيرا فعاقبنا ربنا عز وجل بإمساك الماء. إن الصحابة عندما أجدبوا في عهد عمر، أجدبوا، كان العام ده اسمه عام المجاعة، جدب شديد، ما فيش ماء بتنزل، الأرض مشققة، البهيم ماتت، الزرع مات، ما فيش هناك أي مصدر للقوت، مجاعة شديدة. فتوسلوا بالعباس، فقام العباس ودعا ربه عز وجل. قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، واليوم نتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس، قم يا عباس. سبحان الله. فقام العباس وقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه نواصينا إليك بالتوبة، وأيدينا إليك بالدعاء، فاسقنا. فسقوا، سقوا. وهذا الكلام حدث في عهد أيضا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، عندما استسقى المسلمون بيزيد فسقاهم ربنا عز وجل، ويزيد هو يزيد بن الأسود، ليس يزيد ابن معاوية. والشاهد من ذلك أن نزول البأس العام على المسلمين إنما هو بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم. دي مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. أي بلاء عام على الأمة، اعرف إن هذا البلاء العام بسبب إيه؟ الذنب والمعصية. طب الأمة تعمل إيه؟ ترجع إلى الله. فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يبقى الأمة لما آمنت ربنا رفع عنها ماذا؟ مش البلاء، ترفع عنها العذاب. يبقى باب أولى رفع البلاء أسهل برجوع الأمة إلى الإيمان وإلى الله عز وجل. من الذي يسقي الناس الماء الفرات؟ والفرات والماء العذب. وأصل الماء من أي مكان؟ قال الله: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يبقى الماء بتاع الآبار والمياه الجوفية ومياه الأنهار ومياه البحار والمحيطات دي كلها أصلها منين؟ من السماء. طب ما ربنا عز وجل قادر أن يأمر المطر: يا مطر ما تنزلش في إثيوبيا. خلاص إثيوبيا دي ذات نفسها هي التي تختنق جوعا وعطشا. إيه الضير؟ مصر بفضل الله عندنا نهر النيل الجد، وعندنا نهر النيل الابن. احنا عندنا ثلاث أنهار نيل. نهر النيل الذي يجري ده هو نهر النيل الحفيد، ودي الأبحاث بتقول الكلام ده. ثم نهر النيل بعد ذلك كان في الصحراء الغربية، ثم بعد ذلك كان في الصحراء الشرقية أو العكس. يبقى الصحراء الشرقية في مصر كان بها نهر النيل في فترة من الزمن، امتى الله أعلم. وأيضا في الصحراء الغربية كان هناك نهر النيل فترة من الزمن، امتى الله أعلم. هناك بعض الأماكن في الصحراء الغربية لو ضربت الفاس فيها ربع متر تطلع لك مية. الدكتور فاروق الباجي عندما كان في وكالة ناسا أتى بصور للصحراء الغربية تكثم على مخزون مائي رهيب، وسموا هذا النهر الموجود في الصحراء الغربية بالنهر الكبير. وكان دي كان سبب أزمة كبيرة بين مصر وليبيا. أراد معمر القذافي أن يركب طرمبات كبيرة تسحب المياه الجوفية من الصحراء الغربية. حدثت الأزمة بين مصر وليبيا في زمن السادات بسبب هذه المسألة، والله أعلم. طيب والصحراء الشرقية؟ في قصة موسى، عندما خرج موسى ومن معه بأمر الله عز وجل: فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. ليلا. يبقى سيدنا موسى لما أخذ المؤمنين ليهربوا من مصر كان إمتى؟ كان بالليل. طيب فرعون جهز جيوشه والبتاع والكلام ده ومشي وراهم عند الصباح، قبلهم فين؟ عند البحر. طب لما ناس تمشي على رجليها يا ترى لو نهر النيل في مكانه دلوقت، يبقى ما بين نهر النيل والبحر الأحمر مئات الكيلوات لا يمكن أن تقطع في ساعات من الليل. فهذا دليل قرآني على أن النيل لم يكن مكانه ذلك. أيضا الحفريات، علماء الجيولوجيا بيقولوا أن هناك حفريات تدل على أن هناك حياة نهرية كانت موجودة في زمن ما بالصحراء الشرقية، قواقع وبقايا حيوانات نهرية وما إلى ذلك، هذا كله موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا. بعض المشايخ سامحهم الله قالوا السعودية دلوقتي بتزرع الأرنبيط والخيار في الصوب، يبقى ديت بيت ايه؟ مروج وأنهار. لا، صوب ايه وأرنبيط ايه؟ المسألة مش كده. السعودية دي كانت في وقت من الزمن عامرة بالغابات والأنهار والعيون والمياه في يوم من الزمن، امتى الله أعلم، وهناك دراسات تدل على ذلك. ما الضير أن تعود بلاد الجزيرة مروجا وأنهارا على الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يمكن للبادي أن يرى الجبال والصحراء القاحلة، ولكن بأمر الملك عز وجل يجعلها ربنا عز وجل جنانا عامرة. إذا من الذي يسقي الناس الماء؟ من الذي ينزل الماء والقطر من السماء؟ إنه الله. فالقضية هي قضية الإيمان والإقبال على الله، مش قضية الأسباب المادية والمفاوضات. طب سيبولنا 100 متر مكعب، طب عشان خاطرنا سيبولنا، طب كمان شوي. احنا عاملين زي بالضبط زي الراجل اللي هو بيشتري طماطم، طب طبب الميزان يا حاج، حط طماطمية كمان. المسألة مش كده. المسألة لابد أن الأمة ترتبط بالله وتعود إلى الله عز وجل. قال تعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم أيها الناس. منا من الله عز وجل لكل الخلائق. ربنا عز وجل ما قالش أهل الإيمان هم الذين ينعمون بالماء أما غيرهم فيحرمون، أبدا، بل بالعكس، تجد أن أكثر البلاد خصب وماء هي بلاد أوروبا وأمريكا مليئة بالأنهار والمياه، ويجي بعدها بلاد الشرق زي الهند والصين مليئة بالمياه والأنهار والخصب، سبحان الله، وهم على الكفر ومعاداة الدين. وأسقيناكم ماء فراتا، أي عذبا. ولذلك من لا يتعظ بهذه الآيات ويدخل في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل يبارزه بالمعصية والمخالفة ويأبى إلا المعاندة والتكذيب، توعده ربنا بقوله: ويل يومئذ للمكذبين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الصدق، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.